الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أيها المؤمنون، إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في سنته المطهرة أن الساعة قريبة، وأن الساعة قد حان وقتها. وقبل ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، حيث قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الساعة آتية لا ريب فيها. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: قام النبي عليه الصلاة والسلام فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب رضي الله تعالى عنها: أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. في هذا دلالة واضحة أن الساعة قد قرب وقتها، وأن الساعة قد حان أجلها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن بين يدي الساعة فتنا عظيمة تمر على الأمة، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأحدثنكم حديثا لن يحدثكم أحد بعدي، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل، ويكثر الزنا أو يظهر الزنا، ويكثر النساء، ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. هذا يكون بين يدي الساعة. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بين يدي الساعة لأيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، وفي الحديث الأول يقل وهنا يرفع. معنى ذلك أن العلم يقل تدريجيا بين يدي الساعة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح أي البخل ويكثر الهرج، والهرج القتل، كثرة القتل بين يدي الساعة. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وجاء في سنن ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. من هذه الأدلة وغيرها يتضح لنا جميعا أن بين يدي الساعة تكثر الفتن ويقل الخير ويقل أهل الخير ويكثر أهل الباطل وينتشر أهل الباطل وتتفاقم على الناس الفتن والمشاكل والمضائق، ما الله بذلك عليم. لكني أيها الناس، كلنا يعرف ذلك مما يسمع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن كيف يسلم الإنسان المؤمن في مثل هذه الأزمان وفي مثل هذه الأوقات؟ كيف يسلم وكيف يأمن على نفسه وعلى دينه وعلى عرضه؟ يأمن إن هو استقام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بين ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وكذلك نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة، أسبابا كثيرة للسلامة. إن المرء تمسك بها سلم، وسلم له دينه، وسلم له عرضه، وكان من السالمين في الدنيا والآخرة. وإنني طارق في هذه الخطبة بعض الأسباب المهمة للسلامة إن المرء تمسك بها وسار عليها. من هذه الأسباب التي تعين الإنسان وتقوده إلى السلامة التمسك بالإسلام ظاهرا وباطنا، والأخذ بالإسلام من جميع جوانبه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي تمسكوا بالإسلام من جميع جوانبه، لأن الإسلام هو نعمة عظيمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على هذه الأمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه نعمة أتمها الله ورضيها الله تبارك وتعالى لنا، فإن نحن تمسكنا بها سلم لنا ديننا، وسلمت لنا أعراضنا، وسلمت لنا حياتنا، وسلمت لنا أخرانا. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. معنى هذا أن من تمسك بالإسلام كان من السالمين، وكان من الناجين، وكان من المفلحين، وكان من السعداء في الدنيا والآخرة. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجاء في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى جلس بين يدي رسول الله، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وزكاة رمضان؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأجبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أي إن هو تمسك بالإسلام أفلح، وإن هو انقاد للإسلام أفلح. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه أركان الإسلام. فمن تمسك بالإسلام ظاهرا وباطنا سعد وأفلح ونجح وكان من السعداء والآمنين، سواء في الدنيا أو في الأخرى. من أسباب السلامة أيها الناس الأخذ بالقرآن والتمسك بالقرآن والسير على خطى القرآن والتلذذ بالقرآن والعمل بالقرآن وترتيل القرآن والاستشفاء بالقرآن والتحاكم إلى القرآن. هذا كله من أسباب السلامة في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن هداية والقرآن سلامة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فالقرآن تثبيت للقلوب وسلامة للقلوب وهداية للقلوب وطمأنينة للقلوب. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ويقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالقرآن سلامة، والقرآن نعمة، والقرآن كرامة، والقرآن عز، والقرآن نور وشفاء. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. ويقول الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. الشاهد من هذا أن من أسباب السلامة الأخذ بالقرآن والعمل بالقرآن وترتيل القرآن ورتل القرآن ترتيلا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن هجر القرآن ومن أعرض عن القرآن فإنه يبأس وإنه يشقى وإنه يندم في الدنيا والأخرى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عن ذكر الله، والقرآن هو ذكر الله، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فلما أعرض عن القرآن أعرض الله عنه، ولما نسي القرآن في الدنيا نسيه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ما يأتي عليه من عذاب الآخرة هو أشد وأبقى، هو جحيم ونار، هو عذاب غليظ. كل ذلك لأنه أعرض عن القرآن ولم يعمل بالقرآن. أما الذي عمل بالقرآن فإنه يعيش حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا من أسباب السلامة، الأخذ بالقرآن والعمل بالقرآن. كذلك أيها الناس من أسباب السلامة التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن السنة وحي أوحاه الله تبارك وتعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. الآيات، ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. التمسك بالسنة نجاة، سعادة، طمأنينة. قال الإمام الزهري عليه رحمة الله أدركنا من مضى من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا، وفي نعش العلم نعش الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. هكذا أيها الناس التمسك بالسنة خير ونجاة. لذلك يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. التمسك بالسنة سلامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فالتمسك بالسنة نجاة وسعادة وطمأنينة وفلاح وطريق إلى الجنة. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فطريق السلامة هي في التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتضح من هذا جليا أن الأخذ بالقرآن والأخذ بالسنة سبب السلامة. فلما ابتعد الناس عن القرآن وابتعد الناس عن السنة إما إلى الأحزاب وإما إلى المذاهب وإما إلى الآراء وإما إلى غير ذلك مما هو مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسول الله، ترون الفتن في المجتمع وترون الشر يزداد وترون الباطل يكثر، كل ذلك لأن الناس ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء عند الإمام البيهقي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلفت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم للسلامة في الدنيا والأخرى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معاشر المسلمين، من أسباب السلامة في الدنيا والأخرى الأخذ بتقوى الله والسير على تقوى الله عز وجل، ففيها الخير في الدنيا والأخرى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويقول الله عز وجل في هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فإذا تمسك الإنسان بتقوى الله وكان من المتقين رزقه الله عز وجل بصيرا ورزقه الله عز وجل نورا يفرق به بين الحق والباطل، فيعرف طريق السلامة فيتبعه ويعرف طريق الشقاوة فيجتنبه. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فتقوى الله عز وجل سبب للخير في الدنيا والأخرى، ولباس التقوى ذلك خير. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم واصفا المتقين: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فيسلمون في الدنيا ويسلمون يوم المحشر، وكذلك أيها الناس يسلمون يوم القيامة عند أن يقف الناس كلهم بين يدي الله تبارك وتعالى، فينجي الله عز وجل المتقين وينجي الله تبارك وتعالى المتقين، ويعذب الله عز وجل الفاجرين الكافرين المنافقين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: مثل الجنة التي وعد المتقون. اسمع أيها المسلم يا عبد الله، تفكر في هذه الآيات واعلم أنك بمثل هذا الأمر تسلم في الدنيا والأخرى. مثل الجنة التي وعد المتقون: تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولأجر الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ويقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا من أسباب السلامة، الإقبال على الأعمال الصالحات وترك الأعمال الفاسدات الموبقات. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم فيكونوا على هداية وعلى خير ونور. يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن الذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. انظر يا عبد الله، انظر إلى فضل الأعمال الصالحات، كيف يسلم الإنسان من الشرور إن هو أقبل على الأعمال الصالحات. فالإقبال على الأعمال الصالحات سبب للسلامة في الدنيا والأخرى. فكم من إنسان ينقذه الله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأنه مقبل على طاعة الله، مقبل على الصلاة، مقبل على الزكاة، مقبل على الخير كله. لذلك ينقذه الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فالإقبال على الأعمال الصالحات سبب للسلامة في الدنيا والأخرى. فأقبل أيها المسلم، اقبل على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وتوكل على الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. فهذا من أسباب السلامة، التوكل على الله تبارك وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل على الله والاعتماد على الله تبارك وتعالى من أسباب السلامة. كذلك من أسباب السلامة أيها الناس دعاء الله عز وجل وتعلق القلوب بالله تبارك وتعالى، هذا من أسباب السلامة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ويقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء من أسباب السلامة. لذلك كان الأنبياء كلهم على هذه العبادة العظيمة يكثرون منها ويسارعون فيها. يقول الله عز وجل عن بعض الأنبياء بعد أن ذكر قصص عدد من الأنبياء، قال في آخرها: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه طريقة الأنبياء، لذلك سلموا وكانوا دعاة خير وسلام وأمن وأمان. وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فدعاء الله عز وجل من أسباب السلامة. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من دعاء الله عز وجل، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يثبته وأن يثبت قلبه وأن يرزقه الخير كله. فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول:
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ارزقني السلامة، ارزقني الهداية، ارزقني الثبات على دينك. فالدعاء أيها الناس من أسباب السلامة، من أسباب الخير، من أسباب الطمأنينة، من أسباب السلامة أيها الناس. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر الناس بالخير وتحذير الناس من الباطل، هذا من أسباب السلامة. فإذا رأيت الناس على هذا الأمر فإنهم في طريق السلامة يمشون، وفي طريق السلامة يدعون. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: كنتم خير أمة، انظروا إلى هذه الأمة، كانت أسلم أمة، وكانت أهدى أمة، وكانت خير أمة، لأنها تسلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المهتدون. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فإذا كان الله راحما بهم، وإذا كان الله مكرما لهم، فإن الله عز وجل سوف يسلمهم من شرور الدنيا والآخرة. وكذلك أيها الناس من أسباب السلامة الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. فإذا رأيت الإنسان لاجا في الذنوب والمعاصي، مقترفا للذنوب والمعاصي، فإنه لا يسير في طريق السلامة، ولكنه يسير في طريق الشقاوة. فالذنوب والمعاصي سبب لدمار الأمم كلها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ويقول الله عز وجل: واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله عاندت الله وكفرت بنعمة الله وعصت الله وعاندت وتكبرت فقال الله عز وجل عنها: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكلا أخذنا بذنبه. هذه سنة الله في خلقه أنه يأخذ الناس بذنوبهم وبمعاصيهم ويصرفهم عن الحق ويصرفهم عن الهدى. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا سبيل الرشد وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وكم أهلكنا من قرية بصرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فمن أسباب السلامة والنجاة والسعادة الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. جاء في سنن أبي داود من حديث المقداد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. فإذا كان الإنسان على الذنوب والمعاصي عليه أن يقلع عنها إذا أراد السلامة، إذا أراد النجاة عليه أن يقلع عنها ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأقم الصلاة.